الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة نزال مع الفصل الرابع من فصول المكتب الثاني، ولازلنا في المسألة الثانية عشر. في المسألة الثانية عشر مصنف كما تحدثنا في مباحثة الأمس يذكر أن طبعا احنا قلنا الفصل أغلبه معقود للحديث عن النفس وخصائص النفس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر في المسألة الثانية عشر مجموعة من القوى، خلينا أسميها القوى البدنية، وإحنا استغربنا في مباحثة الأمس إذا كان الحديث حديثا نفسيا فلماذا أقحم هذا الحديث البدني؟ قلنا يوجد ترابط بين صلاحية بين صلاح النفوس وبين صلاح الأبدان، فلهذا ذكر البحث هذا رغم أنه من الأبحاث البدنية لا من الأبحاث النفسية. في مباحثة الأمس قلنا إذا يذكرون بالأخوة قلنا أن هناك قوى ثلاث مشتركة بين النباتي والحيواني والإنسان. شنو كانت القوى؟ الغازية النامية والمولدة. ثم في المبحث الثاني قلنا أن القوى الغازية تحتاج في عملها إلى ماذا؟ إلى وجود أربعة قوى، اللي هي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافع. هذه القوى الأربعة إذا اجتمعت أدت الوظيفة التي أوكلت إلى القوى الغازية. اليوم ليس لدينا شيء جديد، يعني شؤون الأخوة أبحاث ما تستحق إحنا نضيع الوقت لأجلها. اليوم نقول هذه القوى الأربعة الجاذبة الماسكة الهاضمة الدافعة قد تكون ثمانية وليس أربعة، بالتالي قد تجد قوتين جاذبتين وقوتين ماسكتين وقوتين هاضمتين وقوتين دافعتين. كيف؟ يقول إذا جئت إلى مثل المعدة، هو المعدة لديها هذه القوة الأربعة، ومن خلال هذه القوة الأربعة هي تقوم بجذب الطعام أولا ثم بإمساكه ثم بهضمه ثم تدفع الفضلات إلى منطقة أخرى كي تطرح إلى الخارج. هذه القوى الأربعة فائدتها لا ترجع إلى خصوص المعدة، وإنما هذه القوى الأربعة فائدتها لكل البدن، أليس كذلك؟ بالتالي هذه القوة الجاذبة عندما تجذب الطعام تجذبه لكل البدن، عندما تمسك بالطعام تمسكه لأجل كل البدن، عندما تهضم الطعام تهضمه لأجل كل البدن، عندما تدفع الفضلات تدفع هذه الفضلات لأجل لا يتأذى البدن. المعدة حتى لا تكون كالشمعة تحترق لأجل أن تضيء لغيرها، فلديها جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة غير التي ذكرتهن قبل قليل. هذه الماسكة الجاذبة الجديدة، وعليكم السلام ورحمة الله، والهاضمة الجديدة والمادر الدافعة الجديدة والماسكة، هذه الأربع مختصات بالمعدة تجذب. قلنا الأربع الأولى عملها لكل البدن، أما الأربع الجديدة فعملها لخصوص المعدة. قلت أن المعدة لو لم تفعل ذلك لكانت كالشمعة تحرق نفسها لأجل الإضاءة لغيرها، حتى لا تكون المعدة كذلك. قالت أكو جاذبة لكل البدن وأكو جاذبة خاصة بي، أكو ماسكة لكل البدن وأكو ماسكة خاصة بي، وهكذا في القوتين الأخرين. واضح سيدنا إن شاء الله؟ هذا أشبه واحد حتى لا يستهلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقسم ما لديه من النقود، مثلا إذا كان لديه 100,000 على سبيل المثال، وكان يصرف على مجموعة من الأخوة، فحتى لا ينسى نفسه ماذا يفعل؟ يضع في جيب آخر 10,000 مثلا من هذه حتى 90 حتى 90 يصرف بها على المجموع، ويستأثر لنفسه بالعشر. وإلا لو أنه أبقى 100 للجميع، ربما يؤثر الجميع على نفسه فيصرف 100 عليهم وينسى نفسه. لأجل لا تقع المعدة في هذا المحذور جعلت لها جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة خاصة بها. هذا واضح إن شاء الله. إيه قلت لك يا ما هي هاي الله في لك هاي حتى من تروح تسمع الطبيب ما الجهاز هذا شنو جاذبة دافع
الناس
الضاد والمسلمين ما يقبلون الدين. أنا ما شفت الدولة أسمع عنهم، نعم تتحدث عنهم الروايات والسير سير، لكنني لم أجد واحدا. هذا شيء فارس أمامك يا سيد الله وكيلك، هو يضع ما في جيوب الآخرين في جيبه ولا يفعل العكس. بينما من تجي الرواية للإمام الباقر عليه السلام مثلا، يأتي أحدكم إلى أخيه فيضع يده، هو ظاهر يطبخها من جهة واحدة لا من جهتين بل.
قال وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء.
يا هي شيخ كاظم، وقد تتضاعف هذه التي أشير إليها في المتن السابق، إيه هذه القوى الأربعة تتضاعف، أي يعني توجد لها نسخ جديدة لبعض الأعضاء. بس
أقول قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة
بلد
التي تجد بقوتها غذاء كلية البدن.
ظاهر أكو دجاجة معدة جناب السيد هذا لم يتمكن من تخفيف المعدة.
التي تجد بقوتها غذاء كلية البدن
يعني هي من جهة المعدة مسؤولة عن شايفين المطبخ المركزي لكل البدن بل.
والتي تفككه هناك
بل.
والتي تغيره إلى ما يصلح.
تغيره أي تهضمه بعد إشارة للهضم بل.
لأن يصير دما
بل.
والتي تفرعه إلى الكبد
إشارة إلى القوة الدافعة بل.
وفيها ايضا قوه جاذبه.
انت ما ادري الفضلات تدفع على، بالتالي قلت احنا علميا لا نحاسب هذا الكلام، وإلا أقول الفضلات تدفع إلى الكبد أم إلى عضو آخر في البدن أم ما أدري دقيقة غليظة. بل
وفيها أيضا قوة جاذبة،
بل وفيها أيضا أيضا وفيها وفي المعدة أيضا فضلا عن القوة الماسكة قوة جاذبة مثلا. بل
لما تحتذي به المعدة خاصة وقوة ماسكة
خاصة، يعني خاصة بها فضلا عن الجاذبة العامة. بل
وقوة ماسكة وقوة هاضمة وقوة داخلة.
بل
والنمو
سؤال جيد كان بالي اليوم عبر هاي مطلب جديد بس لابس. النمو والسمنة هل هما لفظان مترادفان يعني يؤديان معنى واحد، أم أن النمو غير السمنة والسمنة غير النمو؟ المصنف يقول لا، بينهما تغاير، قد يجتمعان وقد يفترقان وقد تجد أحدهما دون الآخر. بحسب عبارة المصنف والعلامة يظهر أن العلاقة بينهما علاقة العموم الوجه، بينما بحسب فهمنا الخارجي العلاقة بينهما علاقة العموم المطلقة. شلون؟ كل سمنة نمو، فإن الذي يسمن نعم يقال له أنه ينمو، وليس كل نمو سمنة، ربما واحد يمشي بالطول، ليس كذلك؟ فبالتالي بحسب الفهم الصحيح يبدو أن العلاقة بينهما علاقة العموم المطلق، لكن بحسب ما يفهم من عبارة المصنف والشارح أن العلاقة بينهما علاقة العموم المطلق. يقول النمو، يقول النمو عبارة عن زيادة من الخارج، تضاف إليك أعضاء من الخارج، إضافات من الخارج، فإذا كانت الزيادة غير أصيلة فذاك هو النمو، وأما إذا كانت الزيادة من الداخل يعني طبقة اللحم كان سمكها مثلا 1 ملليمتر صار سمكها مثلا 1 سنتيمتر فهذا يقال له سمنة. يشهد لاختلافهما أنهما قد يجتمعان في شخص فيقال له أنك تسمن وأنك تنمو، إن الله يحب الساترين بعد، وقد تتخلفان معا هم لا ينمو ولا ينمو، وأما الأمثلة واضحة والحمد لله أمثلة محسوسة، القسم الأول محسوسة والقسم الثاني هم محسوسة. وقد يوجد أحدهما دون الآخر ينمو ولا يسمن، كالطفل الرضيع اللي يمشي بالطول هذا ينمو بلا سمن، ويسمن ولا ينمو كالشيخ الكبير اللي توقف نموه لكن قاعد وساكت ياكل ويشرب ينام. هذا التمايز بينهما، اجتماعهما تارة، افتراقهما تارة أخرى. غلو البدن منهما جميعا سالبة يكشف عن كونهما متغايرين.
قال والنمو مغاير للجسم. أقول النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه وتكون الزيادة مداخلة.
لا وتكون الزيادة بالي متداخلة مداخلة بل
مداخلة في أجزاء المزيد عليه
بل متداخلة بل
وهو مغاير للسن
بل يا وهو والنمو بل.
وكذا الذبول مغاير للهزال.
الذبول والهزال الذبول يقابل النمو والهزال ضعف يعني يقابل السمنة بل.
فإن الواقف في النمو قد يسمن كالشيء.
فإن الواقف يعني الذي لا ينمو قد يسمن كالشيخ. والله صحيح الشيخ يسمن فعلا يسمن خصوصا مثلا للي يوفق لارتقاء المنبر طبعا يسمن راح ليس كذلك.
فإن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت.
يا هو فإن أجزاءه فإن الشيخ هذا الذي كبر وتوقف نموه بعد ليس الأجزاء قابلية على النمو بل
فلا يقوى الغذاء على تفريقها فلا يتحقق
على تفريقها لا يزداد نموه بل
النمو فلا يتحقق النمو
بل.
وكذلك النامي قد يهزل
قد يهزل يعني يضعف بل واضح إن شاء الله. مثال النامي الذي يهزل يضعف هذا الطفل يقول الطفل ممكن أن يكون نموه طوليا وعرضيا بالتالي يسمن ويطول ممكن لا يطول فقط دون أن يسمن قضية واضحة. لا سيدنا ما يراد له السؤال بعد
الشيخ الكبير المعمر
الشيخ المعمر
المعمر
كبير
السن لا ينمو ولا يسمن
يجوز احنا مو قلنا قد يبقى دانا مع الشاقين فاستحنا شيخنا سيدنا الله يخليك فوق قدامك شيخ اقول انت ليش رايح انت لعله قصدت الشيخ المعمم. اي نعم نعم فعلا الشيخ المعمم لا ينمو
ولا يسمو
ولا يسمو بعد يجوز احنا قلنا سيدنا قد يجتمعان معه وقد يبقى دانا معه وبعد يجتمعان بعد في جناب شيخ كرر نسمي الأشياء بأسمائها يفترقان مع يفقدان مع الشيخ فارس انت ليش تقول الشيخ المعمر هسينا واضح شوي عندك ضعف نظر جيد خوف مطلب في المطلب هذا يشير إلى الأمر مر عليه سريعا في مباحثة الأمس. إذا يذكرون الأخوة في أول مباحثة الأمس وقلت سيأتي في آخر المسألة في أول مباحثة الأمس عندما بدأنا بالحديث عن القوة الثلاثة اللي سميناها بالقوة النباتية اللي هي الغازية والنامية والمولدة. المولدة شنو كان دورها إذا يذكرون الأخوة قلنا كان دورها دور التصوير أي أنها تأتي إلى النطفة فتعرض عليها الصورة بالغة المضغية العلقية الإنسانية. وهناك العلامة إذا الأخوة يرجعون بالسيد هسه من نبدأ بتطبيق العبارة يرجعنا العبارة في العلامة. العلامة قال وفي كون هذه القوة مصورة إشكال بالعيش مضمون عبارة. إذن العلامة لم يقبل نسبة التصوير والتكوين إلى ماذا؟ إلى هذه القوة النامية. الآن يريد أن يستدل خواجة والعلامة على أن التكوين والتصوير ليسا منسوبين المن إلى هذه القوة الشيخ علي المولد. مو شغلة القوة المالدة المولدة أن تكون وين تصور. لماذا؟ شوف أخوان، أرجو أن يلتفت إلى هذا المطلب. إحنا طبعا حتى عندما ننسب الخلق إلى الأبوين أو ننسب الخلق إلى الماء أو إلى التراب، واضح أن هذه ليست نسبة حقيقية. الخالق هو الله عز وجل، وأما التراب فهو واسطة في خلقنا من قبل الله عز وجل، الماء واسطة في خلقنا من قبل الله عز وجل، الأبوان واسطة في خلقنا من قبل الله عز وجل. أما إذا أردت أن أورط نفسي فأقول بأن الأبوين أو بأن التراب أو بأن الماء أو بأن الغذاء علة تامة وسبب مستقل في الخلق، فهذا واضح مطلع. لما؟ لأن فاقد الشيء. الكلام يريد أن يقوله الخواجة والعلامة هنا. إحنا عندما ظهر من كلامنا السابق نسبة التكوين والتصوير إلى القوة المولدة، خب القوة المولدة هي بنفسها تفتقر إلى ماذا؟ إلى خالق، أليس كذلك؟ بالتالي كيف ينسب الخلق التكوين التصوير لها؟ نعم، نقبل أن تكون هذه واسطة في الخلق، لكن لا نقبل أن ينسب الخلق إليها حقيقة. هذا واضح إن شاء الله. الخواجة والعلامة يريدان أن يستدل على أن القوى هذه المولدة لا تصلح لا للتكوين ولا للتصوير. يذكران أدلة ثلاثة على عدم الصلاحية، وإن كان الخواجة لا يذكر هذه الأدلة جميعا. الدليل الأول أنني أتحدث عن مخلوق ذي شعور وإحساس، أليس كذلك؟ هذه المخلوقات لها شعور وإحساس، بينما القوة المولدة جواب أريد ليس لها شعور وإحساس. بالتالي كيف يقوى ما لا شعور ولا إحساس ولا إدراك ولا عقل له على أن يخلق ما له شعور وإحساس وإدراك؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذه التكوينات وهذه التصويرات كثيرة مركبة، بينما القوى المولدة هي قوى ماذا؟ بسيطة. ولو قلنا بأن كل هذه المخلوقات المركبة الكثيرة قد صدرت من هذه القوة النامية البسيطة الواحدة، سيلزم من هذا جواب أريد صدور جوابوني صدور الكثير من الواحد، وهذا لا نقول. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أو الدليل الثالث على بطلان نسبة التكوين والتصوير إلى ماذا؟ إلى القوى المولدة. القوى المولدة التماد البعض شابوها بالسونار معصر. القوى المولدة هذه كروية الشكل، دائرية الشكل،
مثل البيضة.
ما أدري أنا، ما مطلع على صورة السونار. القوى المولدة هذه كروية الشكل، فينبغي أن تكون مخلوقاتها أيضا كروية. حتى أنت قد تجد بعض المخلوقات مدعددة، أليس كذلك؟ لكن ليس كل المخلوقات من دعم الأخروية. لأجل هذه الثلاثة أنكرنا مشوها، أنكرنا أن تكون قوة المولدة هي السبب المستقل في ماذا؟ في التكوين. نعم نقبل أن تكون هذه القوة المولدة وصائر في خلق الله عز وجل.
قال والمصورة عندي باطلة.
والقوى النامية اللي المصورة، ترى هذا صفة علما من القوى المولدة. التصوير صفة جعلناه علما لا للنامية ولا للغاذية وإنما للمولدة. شيخ فارس تذكروش شلون جعلناه للمولدة؟ قلنا يا بهذا مثل النوع الإنساني مصيره إلى الفناء في حالة ماذا؟ انقراض. فلو لم يكن هناك ما يعوض هذا التالف انقرض، أشبه بماء التانكي بمناسبة انقطاع الماء، أو بماء التانكي إذا لم تكن هناك مادة تمده فإنه سوف ينفذ بلي.
استحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة،
عن قوة بسيطة لا شعور لها، بل
ليس لها شعور
بل
أصلا.
بل
أقول أثبت الحكماء للنفس قوة
بل
يصدر عنها التصوير والتشكيل
بل
بشكل نوع في القوة
بل.
والحق ما ذهب إليه المصنف من أن ذلك محال،
من أن ذلك لذلك نسبة التصوير إلى هذه القوى محال بل،
لأن هذه الأشكال والصور أمور محكمة متقنة.
هذا الرد الأول بل.
فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة،
غير شاعرة لا شعور لا ولا أساس
لما يصدر عنه، بل يجب إسنادها إلى مدبر حكيم
بل.
وأيضا فإن
هذا الرد الثاني بل،
فإن هذه التشكيلات أمور مركبة
بل، فإن هذه التشكيلات كتبول المخلوقات، فإن هذه المخلوقات أمور مركبة بل سيد.
والقوة البسيطة لا تصدر عنها أشياء كثيرة.
ليش؟ وإلا لو قلنا بأن هذه القوة البسيطة صدرت منها أشياء كثيرة
صدرت
كثيرة بل،
بل شكلها في محلها
البسيط. هذا الرد الثالث بل شكلها بل،
بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة.
الكرة؟
فتكون هذه المركبات على شكل الكرات،
فتكون هذه المركبات المفروض على شكل الكرات، والحال أننا لا نجددها
وهو باطل بالضرورة.
يا هو وكون هذه المركبات كروية باطل بالضرورة. ليه؟ لأننا نرى مسألة حسية، لا نجد أن جميع المخلوقات والمركبات هي ماذا؟ هي كروية. المسألة الثالثة عشر يقول خلينا نسولف عن القوة الرابعة. يذكروني الأخوة بالقوة الرابعة، القوة الثلاثة الغاذية. شيخ فارس تختار جاوبوا الغاذية والنامية والمولدة. القوة الرابعة شنو اللي افترقت لهنا بعد هنا وتوقف النظار؟ القوة الرابعة قلت مشتركة لا بين الثلاثة وإنما مشتركة بين اثنين من الثلاثة اللي هو الحيوان والإنسان. شنو القوة المشتركة بين الإنسان والحيوان؟ إدراك إدراك الجزئيات اللي يعبرون عنها بالإحساس. فبعد أقول إحساس أقول إدراك الجزئيات المعنى واحد جيد. وإن كان طبعا البعض يفرق يقول إدراك الجزئيات غيره الإحساس، لكن بحسب استعمالات المصنف والشارع هنا فالمراد منهما واحد. بالتالي من أسأل كيف تعبر عن القوة الرابعة التي لا توجد في النباتات وتوجد في الحيوان والإنسان؟ لك أن تعبر عن هذه القوة الرابعة بإدراك الجزئيات، ولك أن تعبر عنها بالإحساس. يقول الإحساس يقول يحصل عن طريق مجموعة من الحواس، بعد هم الحواس واضحة اللي هي الحواس الخمسة أول ما سيتحدث سيتحدث عن القوة عن حاسة اللام، وراح يواجه سؤال وإشكال لهذا، سيقدر وجود هذا الإشكال دفع دخل بعد واحد. خب لما قدمت اللام على غيره؟ يجي واحد مثل حالي يرى أن المفروض تقدم الباصر، خصوصا من فقدها يشعر بقيمتها. يجي واحد مولع بالروائح الطيبة يقدمه شام، يجي واحد مولع بالأكلات الدسمة فيقدمون الزائر، يجي واحد ينفر من الأصوات التي تركناها في بيوتنا فيقدمون يقدم له يتمنى زوالها، يتمنى زوالها، يتمنى زوالها. بالتالي سيدنا ما أكون ترى مطلب علم. بالتالي شيخ علي، بالتالي السؤال المطروح لما قدمت اللامسة على غيرها من الحواس الخمسة؟ وقلت احنا قلنا القوى على قسمين، قوى باطنية القوى المدركة وقوة ظاهرية، ومراد القوة الظاهرية الحواس العلامة. ما أدري هسه بعض القضايا ما تحتاج أن تقيم عليها البرهان، العلامة يقيم برهانا من خلاله يثبت لنا لابدية تقديم لا، يعني لا رجل تشكل قياس خاص نفسي وقياس من الشكل الأول. أقول اللامسة فيها دفع للضرر، بينما بقية الحواس فيها جلب للنفع، هذه الصغرى كبرى، ودفع المنفعة ودفع الضرار أولى
من جلبها.
هذا قدمت ها لا والله نقول شلون اللامسة والله انت اخذ. طبعا هذا راح احنا نقول يمكن ان يناقش في صغراه وفي كبراه، والاخوة لهم المناقشة. يا بشلون بقية الحواس تجذب المنافع فقط بينما اللامسة تدفع الضرر؟ ولهذا قلت ان جلب ان دفعها للضرار اولى من جلب بقية. يقول ليش؟ لانك مثلا بالباصرة تجذب منفعة اللي هي الرؤية، وبالذائقة تجذب منفعة الدجاج، وبالشامة تجذب منفعة العطور والروائح الطيبة. فكل الحواس الأخرى ليس فيها، أنا أنقل لكم كلام، ليس فيها دفع للضرر، إنما فيها وإنما تفيد الحث، إنما فيها فقط وفقط جلب المنافع. بينما اللامسة أنت كيف تستقي من ضرر النار؟ ها؟ لولا جاوبوني، لولا اللامسة ها لو وقعنا في ضرر الناس او لو وقعنا في ضرر البرودة العالية. انما اجتنبنا البرودة واجتنبنا الحرارة ببركتي ففي اللامسة دفع للضرر وفي بقية الحواس جواب جلب للمنفعة. وإذا دار الأمر بين دفع الضرر وبين جلب المنفعة قدمنا دفع الضرر، ولهذا شرفت اللامسة فقدمت على غيرها. هذا والله أقول غير صحيح. أقول أولا وثانيا، أولا من قال أن الحواس الأخرى فيها جلب للمنافع فقط، كما أن بصري يجلب لي منفعة كذلك أنا عندما أرى العدو أفر منه، فالرؤية دفعت. ها عندما أتذوق الأمر الطيب أجلب منفعة، لكن عندما أتذوق المر أدفع ماذا؟ مفسد. عندما أشم الروائح الطيبة أجلب منفعة، لكن عندما أجتنب شم مثلا أو عندما أشم الدخان في البيت فإنني سوف أدفع بذلك. وحتى اللامسة يمكن أن تجذب من خلالها منفعة، كما لو لامست مثلا جسما رقيقا، أو يمكن أن تدفع المفسدة كما لو لامست النار. بالتالي هاي مناقشة صغروية يسمونها. بالتالي لا نسلم أن بقية الحواس لجلب المنافع، فقد تكون لجلب المنافع وقد تكون لدفع المفاسد، ولا نسلم أن اللامسة لدفع المفاسد فقد تكون لهذا وقد تكون لذاك. هذا واحد. وثانيا أنت قلت دفع المفسد أولى من جلب المفاسد. إذا دار الأمر بين مفسدة بسيطة وبين منفعة كبيرة أيهما يقدم؟ أقول جلب دفع المفسدة أولى. ما جواب؟ سيدنا أبو الحسن. مو دائما هاي مناقشة أخي، مو دائما دفع المفسدة أولى. هذا البعض يتجسم عنا مسألة معينة وإن كان يعلم فيها بعض المفاسد، لكن لأنه يعتقد أن فيها من المنافع شيء كبير هذا يتحمل ما فيها من المفاسد. هذا نعم يمكن أن نقول بطريقة أخرى، احنا القبض للعلامة. لماذا قدمت اللامسة؟ الجواب شوفوا، البصر يتم بكل الجسد أم بعضو من أعضاء الجسد؟ جواب السمع يتم بكل الجسد أم بعضو من أعضاء الجسد؟ جواب الذوق باللسان، أليس كذلك؟ السمع بالأذن، البصر بالعين، الشم بالأنف، أليس كذلك؟ فكل واحدة من الحواس الأربعة ليست منبثة في كل البدن، إنما في عضونا. بخلاف اللامسة، فإن اللامسة جواب يمكن أن تلمس الأشياء بقدمك، ويمكن أن تلمسها بأنفك، ويمكن أن تلمسها بيدك. لعل هذا انبثاث اللامسة في كل البدن هو الذي جعله يقدم. وانت ليش قلت اذا قدمت هذا يلزم الترجيح بلا مرجح؟ ترى مو دائما الترجيح بلا مرجح مرفوض، يضربون لأمثلة يقولون مثلا انت تكاد تموت من الجوع وامامك مثلا دجاجتان وهم وهذه عينك سبحان الله ثوب هم الدجاجة بيها ثوب وكاتك في الجوع ويجيك شيخ كاظم الشبعان تريد تدي لك على الدجاجة الأولى قال لك لماذا تتناول من هذه الدجاجة ولا تتناول من تلك الدجاجة؟ يا بتقول له بطلت ابوي اروح عند الثاني، يقول لك هذا ايضا واحد ثاني او انت بساحة المعركة والسياسيين الشيعة نايمين وحصلت من قبل داعش ويجي البحث ابن البحث اللي ما عنده حظ وبخس يقول لم يقتل الا ما هو بعدد الاصابع او لم يقتل والان الجثث مبني على الشيء. يجي هذا البحث ابن البحث اللي كان شيعي بس بعثه وانت امام الطريقان للفراق وهذا الطريق يساوي ذاك طريق بكل شيء وتريد تشرد بهذا الطريق يوفق هذا البحث من البحث يقول لك يا ابن اختيار هذا الطريق على ذاك تمشي يا ابن قل ابويا بطل روح انا بهذا الطريق قال لك لا واختيار هذا الطريق على ذاك الى ان يقع المحل واضح ان شاء الله واضح المساله واضح لعله قلت الشيخ ذكر العلامه قدم خواجة قدم اللامسة لأجل ماذا؟ أن عملها يستوعب تماما بدلا بخلاف غيرها من الحواس. واضح إن شاء الله؟ الحاسة اللامسة هذه تدرك الملائمة وتدرك المنافق، إذا لامس شيئا رقيقا كالحرير فهذا ملائم، وإذا لامست جسما خشنا فهذا ماذا؟ منافق. هذه هي الحاسة الأولى. أقرأنا فيه
المسألة الثالثة عشرة
بل.
في أنواع الإحساس
بل.
قال
الإحساس أي إدراك الجزئيات، وقلت إدراك الجزئيات إما أن يكون بقوة ظاهرية هي الحواس أو بقوة باطنية بل.
قال وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس
بل.
وهو قوة منبثة في البدن
منبثة شنو يعني منتشرة في تمام البدن بل.
أقول لما فرغ من البحث عن الأمر العام
بل
أعني القوة
شنو الأمر العام أي القوة الثلاثة المشتركة بل
أعني القوة النباتية
شوش عبر عن القوة الثلاثة بالقوة النباتية بل.
شرع الآن في البحث عما هو أخص منه
منه من الأمر العام اللي هو ماذا إدراك الجزئيات اللي هو أخص من القوة الثلاثة بل.
وهو القوة الحيوانية
بل
أعني الإحساس
وهاي ديش القوة الثلاثة يسمونها القوة النباتية هاي إدراك الجزئيات يسمونها القوة الحيوانية بل.
المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات
بل.
وبدأ باللمس لأن باقي الحواس يراد لجلب النفع وهذا لدفع الضرر
يا هو وهذا واللامس هو لدفع الضرر بل.
ولما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع لا جرى مقدم البحث فيه على غيره من القوى الحاسة
بل.
واعلم أن اللمس كيفية قائمة بالبدن
بل.
منبثة في ظاهره
كيفية يعني هي من الكيف المحسوس بعد بل
منبثة في ظاهره أجمع
في ظاهره أي في ظاهر البدن أجمع بل
يدرك بها المنافي والملائم
بل شاشتون شيخنا تقول هي لجلب هي لدفع الضرر، وانت قاعد تقول هي كما يدرك بها المنافي يدرك بها الملائم، واضح ان شاء الله؟ احنا قدامنا اختيارين، وهالمره تفتي شيخ كاظم. لا يعني شيخ كاظم بقي من المساله الثالثه عشر شيء يسير، مو سيدنا والله شوف لنا يا اخي، يحكي على بقيه الحواس، على الخشم والاذن، بعدين نروح على القاضي وبه ينتهي، مو بهاي المساله ينتهي الفصل الرابع. فقط عن هاي الخشم والاذن والهاي احنا نبطل، قدامنا خيارين وسبت شيخ كاظم. انذر للرحمن صوت لو الفصل، الفصل الخامس شيخ فارس يحكي عن احنا مو عندنا جواهر واعراض، يحكي عن الاعراض التسعه دي هي الكيان بينه والكيف بينه والفعل والامور، زيد الطويل والازرق ابن مالكي، مو هي هاي جمعوها في هذا البيت. فلوها من غمض وشبخه كبيره، ان شاء الله من يوم السبت بعد نشرع في بحث الحقائق، وهو يدون الأخوة هاي الأعراض تكررت بداية الحكمة، حتى احنا في ثنايا أبحاثنا مررنا عليه. لو احنا ندرك بس هذا الخشم وال 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 وان شاء الله من يوم الثبت نبدأ بالفصل الخامس، نكل الأمر احنا بعد حتى يصير منصفي. كثيرا ما نضغط على جناب الشيخين شيخ كرار وشيخ فارس، فنكل الأمر إليهما. تقولون سيدنا
الله لا يوفق أجيك وقت قرروا شيخ كاظم ولا أجي أبد ولا أجي يلا هل ناقلنا التميون بيها النور حتى لو يوم يلا هاي ان شاء الله يوم السبت بعد احنا نتحدث الاعراب. الحمد لله صحيح يا كارم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.